بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان اللقطة التي تملك، فما هي اللقطة التي يتملكها الملتقط؟ هل ما كان من الأثمان أو ما كان من العروض؟ كلاهما. والدليل عموم الحديث: من وجد لقطة، وهذا شامل للأثمان وشامل للعروض. فمتى تدفع اللقطة إلى مدعيها؟ إذا عرفها بصفاتها، أو هذا الأمر الأول. والثاني إذا لم يجد من يملكها، أم هذا الصورة الأولى، أنه إذا لم يجد من يملكها الملتقط، وجاء من يدعيها ووصفها بصفاته، تدفع إليه. أيضا متى تدفع إلى المدعي؟ إذا أقام بينة على أنها له، فتدفع في الصورتين: إذا وصفها بصفاتها التي عليها، أو أقام البينة أنها له. فإذا جاء اثنان، أحدهم ادعى اللقطة وأثبت البينة، والآخر ادعاها ووصفها، فقول من يقدم؟ الذي وصفها. كان كثير يخالفونك. البينة. لماذا البينة؟ لأن البينة أقوى. قلنا إلا إذا كان الواصف يدعي إلغاء تلك البينة، وأنها كانت لهذا الذي بيده البينة ثم انتقلت إليه، فلا بأس. فإذا جاء من ادعاها بدون وصف ولا بينة، هل يجوز أن تدفع إليه؟ وإن دفعها إليه يكون ضامنا، يكون ضامنا لها. ثم أخذنا من المسائل تلف اللقطة، هل يضمنها الملتقط إذا تلفت؟ إذا تلفت بعد مضي الحول وقد تملكها، فهل يضمن؟ فإنه يضمنها. وأما إذا لم يكن تملك مطلقا أو في تفصيل، إذا فرط فيها أو تعدى فيضمن، وأما إذا لم يفرط ولم يحصل منه تعدي فلا يضمن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ذكرت تلفها بعد الحول، الصورة الثانية في أثناء الحول، إذا تعدى فيها أو فرط فيها فإنه يضمن، وإلا فلا يضمن، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأنها كالوديعة كالأمانة، والأمانة والوديعة إنما تضمن بالتعدي أو التفريط. نواصل نقرأ من المسائل المتعلقة باللقطة وتعريفها. من المسائل المتعلقة بذلك: إذا عرفها الملتقط حولاً ثم باعها أو وهبها لغيره، وبالعموم ثم خرجت من ملكه، إذا عرفها سنة ثم أخرجها من ملكه، فوجدها صاحبها عند غيره، فهل لصاحبها أن يأخذها؟ وصورة هذه المسألة كما سبق: إنسان وجد لقطة فعرفها سنة، وبعد السنة باعها أو وهبها لغيره أو تصدق بها، فوجدها صاحبها عند غير الملتقط، عند من انتقلت إليه، فهل لصاحبها أن يأخذها أو ليس له أخذها؟ في هذه الصورة ليس له أخذها، وإنما له أن يطلب من الملتقط بدلا عنها، لأنها خرجت من الملتقط بوجه شرعي صحيح، كونه باعها أو وهبها بعد تعريفها سنة، تكون خرجت من يده بوجه شرعي صحيح، فليس لصاحبها أن يطالب من صارت إليه. بقي هنا صورة شبيهة لا، وهي إذا رجعت إلى ملك الأول، خرجت من ملكه ثم رجعت إليه، التقط لقطة عرفها سنة فلم يجد من يعرفها فباعها، ثم هذا الذي اشترها وهبها للذي باعها أو باعها له أو ردها إليه الميراث ونحو ذلك، فهنا للصاحب اللقطة أن يطالب بها وأن يرجع فيها بعينها، لأنه وجد لقطته بعينها، وإن كانت قد خرجت من ملك الملتقط لكنها قد صارت إليه ورجعت إليه وصارت في ملكه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك من وجد لقطة فأخذها ثم ردها إلى موضعها، فهل يضمن؟ إنسان وجد لقطة ثم بعد أن أخذها خشي أنه لا يعرفها فردها إلى موضعها الذي وجدها فيه، فهل يضمنها إذا تلفت ولم يجدها صاحبها؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول قول الجمهور أنه يضمنها، لأنها لقطة التقطها ثم فرط فيها، وسبق معنا أن الملتقط إذا فرط في اللقطة أنه ضامن لها. قالوا فهذا حين ردها إلى موضع فرط فيها، ما دام أنه قد التقطها قد صارت أمانة عنده ويجب عليه أن يعرفها ويجب عليه أن يحافظ عليها، وقد تعلقت بها أحكام شرعية، فإذا ردها إلى موضعها يكون قد فرط فيها فهو ضامن لها. هذا مذهب الشافعي وأحمد وطاووس، قول أكثر العلماء. وذهب الإمام مالك إلى أنه إذا ردها إلى موضعها لا يكون ضامنا، واستدل الإمام مالك رحمه الله على ذلك بأثرين. الأثر الأول أثر عن عمر، خرجه في موطأ هنا، أنه قال لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته، أرسله حيث وجدته، وسنده صحيح. قال مالك فعمر رضي الله عنه أمر الرجل برده من حيث أخذه. والأثر الثاني خرجه أحمد بن ماجه عن جرير بن عبد الله أنه رأى في ضمن بقره بقرة قد لحقت بها وجد في بقره بقرة لحقت ببقره فأمر بها فطردت حتى توارت، أمر بها فطردت حتى توارت. وهذا الأثر من طريق الضحاك خال المنذر بن جرير وهو مجهول عين. فاستدل به مالك أن جريرا طرد تلك البقرة. قال ففعل هؤلاء الصحابة أنهم ردوها حيث وجدت دليل على أنه إن ردها إلى موضعها لا يضمنها. وقد أجاب ابن قدامة رحمه الله عن الاستدلال بهذين الأثرين. أما الأثر الأول أثر عمر قال فإنه في التقاط البعير، والتقاط البعير لا يحل كما سيأتي معنا إن شاء الله. أرسل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال دعها ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يجدها ربها. قال ابن قدام رحمه الله قال فعمر أمر الرجل أن يرد تلك الضالة لأنه لا يحل له التقاطها أصلا، فلا دليل فيه في اللقطة التي يجوز التقاطها، فإن هذه لا يجوز التقاطها أصلا. وأما أثر جرير فأجاب عنه ابن قدامة أيضا قال هذه البقرة التي تبعت بقر جرير ليست لقطة، لم يأخذها جرير ولم يلتقطها، إنما هي لحقت ببقره بغير فعله ولا اختياره فدفعها وردها، ولم يكن التقطها. هذا جواب. جواب ثاني ما هو؟ أن الأثر لم يصح إسناده فلا يصح الاستدلال به، ولذا فالأقرب هو القول الأول أنه يضمنها لأنه يعتبر فرط، وإذا كان يعلم من نفسه أنه لا يعرفها لا يأخذها من أول الأمر. أما أنه يأخذها ثم يردها محتمل أن صاحبها جاء يبحث عنها في الوقت الذي هي بيده، فيكون بفعله هذا ضيعها على صاحبها، فإذا ضيعها على صاحبها يكون ضامنا لأنه فرط فيها. فاللقطة لها أحكام شرعية، إذا أخذها وقبضها معناه صارت في ذمته، كالأمانة كالوديعة. لو أن إنسان دفع إلى إنسان وديعة لا يجوز له أن يذهب بهذه الوديعة يضعها باب بيته وينصرف، يقول أنا لا أستطيع أبقي معي هذه الوديعة، ولا يشعره بذلك ولا يعلم، إذا ضاعت يكون ضامنا لها. فهكذا اللقطة. أيضا من المسائل التي تتعلق بذلك إذا ضاعت اللقطة من ملتقطها، وهذه قريبة من مسألة تلفها، لكن هنا بالضياع، التقط لقطة ثم أضاعها. فأولا من حيث الضمان إن لم يحصل منه تفريط في ذلك فلا يضمنها، التقطها ثم ضاعت من يده دون تفريط منه فليس بضامن لها كالوديعة، فإن الوديعة لا تضمن إذا لم يفرط، فكذلك اللقطة. بقي إذا التقطها إنسان آخر، ضاعت من الملتقط الأول فالتقطها إنسان آخر، فهل يحق له هذا الآخر أن يعرفها ويتملكها هو أو يردها إلى الملتقط الأول؟ والحاصل في هذا أن الملتقط الثاني عليه أن يردها إلى الملتقط الأول إذا علم به، إذا علم بالأول فعليه أن يردها إليه. لأن الملتقط الأول هو الذي قد ثبت له الحق فيها، حق التعريف وحق الحفظ وحق التملك بعد التعريف، فلا يزول ذلك بضياعها عنه، كما أن ملك الأول لها لا يزول بضياعها عنه، بل هي ملك له، ملك صاحبها. فإذن إذا التقط إنسان آخر فنقول إن علم أنها ضاعت على إنسان قبله فيلزمه ردها إليه، لأن الملتقط الأول هو ذا الذي ثبت له الحق في تلك اللقطة. فإذا لم يعلم الثاني بالحال، لم يعلم أنها ضاعت على ملتقط قبله، فإذا عرفها حولا فإنه يملكها، يلزمه تعريفه، فإذا عرفه ولم يجد من يعرفه فإنه يتملكها. فإذن على صورتين إذا التقطها إنسان آخر، إذا علم أنها قد ضاعت على إنسان قبله فيلزمه ردها إليه، يلزمه ردها إليه. وإذا لم يعلم وعرفها سنة فله أن يتملكها وليس عليه شيء. فإن ردها إلى الأول وأبى أن يأخذها قال له عرفها أنت، علم أنها ضاعت على إنسان قبله فردها إليه فأبى أن يقبلها، فللثاني أن يعرفها، وإذا مضى الحول يملكها. بقي إذا غصبها إنسان من الملتقط الأول، وغصبها بمعنى أخذها عنه قهرا، وعرفها، فهل يملكها؟ إنسان التقط لقطة وهذا يحصل، فيأتي إنسان آخر يقول هات هذه اللقطة سأعرفها أنا، أو أنا أعرف من يأتي لها، ويأخذها بدون رضا غصبا. فإذا عرفها سنة هذا الغاصب فإنه لا يملكها، وليس في هذا خلاف أن هذا الغاصب لا يملكها، لأنه غاصب والحق قد ثبت للملتقط الأول. فهذا غاصب ومتعدي بأخذها، ولم يوجد منه سبب تملكها، فإن سبب تملكها هو التقاطها وتعريفها، فهذا لم يوجد منه السبب. حتى لو وجد منه التعريف لم يوجد منه السبب الأصلي وهو الالتقاط. أيضا من المسائل من أخذ عليه شيء من متاعه فوجد مكانه متاعا آخر، فهل يكون ذلك المتاع الآخر الذي وجده لقطة؟ من وجد شيء من متاعه كإنسان وضع ثيابه في مكان فجاء وقد أخذ الثياب ومكان ثياب ثياب أخرى، أو إنسان وضع نعاله في مكان باب مسجد مثلا فجاء وقد أخذت نعاله ووجد مكانها نعالا أخرى، أو وضع كتبه في مكان فجاء وكتبه غير موجودة وقد وضعت مكان كتبه كتب أخرى، فهل ذلك المتاع الآخر الذي وجده يعتبر لقطة؟ هذا له صورتان. الصورة الأولى إذا علم أن ذلك الشيء الموجود لغيره وعلم صاحبه فهذا لا يجوز له أخذه أصلا، فعلم أنه لغيره وأن مالكه موجود فلا يجوز له أخذه. أخذ الثياب ووجد مكان ثياب ثياب أخرى، وهذه الثياب الأخرى هي لإنسان موجود فلا يجوز له أخذها أصلا، لأنه من المحتمل أن ثياب الأول سرقت وجاء هذا الثاني وضع ثيابه مكانها، وهكذا محتمل أن نعاله سرقت وجاء هذا الثاني ووضع نعاله في ذلك الموضع. فهذه الصورة الأولى، أن يكون صاحب هذا المتاع الثاني معلوما موجودا، فلا يجوز لمن ضاع متاعه أن يأخذ شيئا من ذلك. الصورة الثانية، ألا يعلم صاحبها، تؤخذ نعاله فيأتي فيجد مكان النعال نعال أخرى ولا يعلم من صاحب هذه النعال الأخرى أو الثياب الأخرى، فهل تكون لقطة يأخذها ويعرفها؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنها لقطة تأخذ جميع أحكام اللقطة، كل من سبق تأخذه من وجوب تعريفها ومن جواز تملكها بعد التعريف ومن وجوب الحفاظ عليها إلى آخر مسائل اللقطة التي تقدمت، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو المشهور عند أصحابه. الصورة أو القول الثاني، قالوا هذا فيه تفصيل، لا نقول هي لقطة، بل قالوا إن كان هناك قرينة تدل على أن متاعه الأول سرق ووضع هذا بدلا عنه، مثل ماذا القرينة؟ القرينة مثل أن يكون متاعه الذي سرق أو الذي فقد لا يشابه هذا المتاع الموجود، ليس بينهما شبه، فهنا الآن هنا قرينة أن متاعه قد أخذ عمدا، لأنه لا يمكن يغلط فيه إنسان، ليس هناك شبه. أيضا من القرائن التي تدل أنه أخذ أن يكون متاعه الذي أخذ أرفع من المتاع الموجود، أفضل منه وأحسن وأكثر ثمنا وأجمل منه، فهذه قرائن تدل على أن المتاع الأول سرق وهذا وضع بدلا عنه، فهذه لا تكون لقطة ولا تحتاج إلى تعريف. لماذا؟ قال العلماء لأن التعريف المقصود منه أن صاحب تلك الضالة يجدها ويعلم بها فيأخذها، وأما هذا فإن القرائن تدل أنه تركها عمدا حين رأى أفضل منها، وقد رضي بأخذ ما هو أفضل منها، بل حتى لو رأى متاعه هذا يعرف لا يعترف به ولا يقول هو لي. قالوا فالتعريف إذن لا فائدة فيه، فلا تحتاج إلى تعريف، بقي ماذا يصنع بها؟ هل يأخذها له أو يتصدق بها أو ماذا يفعل؟ في ثلاثة أوجه للحنابلة، منهم من قال يتصدق بذلك الشيء، ومنهم من قال يرفعه إلى الحاكم ليبيعه ويدفع إليه ثمن متاعه الذي أخذ عنه، هذان وجهان، الوجه الأول أنه يتصدق به هو، والوجه الثاني أنه يدفعه إلى الحاكم فيبيعه ويدفع لهذا الذي ضاع متاعه ثمن متاعه الذي ضاع عليه. والوجه الثالث أنه يباح له أخذها، يباح له أخذها. لماذا يباح له أخذها؟ قالوا لأن القرائن دلت أن صاحبها قد تركها عوضا عما أخذه، فكأنه أباح له أخذها، كأنه أباح له أخذها. رجح هذا القول ابن قدام رحمه الله في المغني من عدة أوجه. قال أولا هو أرفق بالناس، إن كونه يأخذها يعرفها لقطة هذا شاق عليه، أو يأخذها يرفعها إلى الحاكم يبيعها يدفع عليه ثمن متاع شاق عليه. قال فهذا أرفق بالناس، يأخذ ذلك الشيء بدل متاعي الذي أخذ. أيضا قال لأن فيه نفعا لمن سرق عليه متاعه يحصل له عوض عنه ولو كان أردى منه، لكنه عوض عنه. قال وأيضا فيه نفع للآخذ بتخفيف الإثم عنه. وأيضا قال فيه حفظ لهذه الأشياء المتروكة من الضياع، فكونه يأخذها أفضل من أن يتركها تضيع وتذهب منفعتها. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وهذا القول هو أقرب الأقوال أنه لا يكون لقطة، لا سيما مع القرائن التي تدل أنه أخذ وترك له هذا الشيء بدلا عنه، فله أن يأخذه. بقي نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال إن كان هذا المتروك الذي أخذه أدنى من متاعه الذي ضاع فيأخذه ويكتفي بذلك، إن كان أدنى منه، كأن يكون متاعه الذي ضاع عليه أرفع وهذا الشيء أدنى فيأخذه ويكتفي. قال أما إن كان هذا المتروك أرفع فإنه ينظر الفارق في الثمن ويتصدق به، كأن يكون ثمن متاعه 1000 وثمن هذا الذي وضع له 1200 فيتصدق بال200. قلنا هذا إذا علم أو إذا لم يعلم صاحبها. بقي إذا كان هذا الشيء مما يشتبه، ممكن أن إنسان غلط أخذ متاعه وضع هذا المتاع بالغلط، فهذا ينتظر، يعني ينتظر إذا رجع صاحبه ورده إليه، وهذه المسألة تحصل كثيرا لا سيما في أماكن عامة وفي الأمتعة كثياب في حمامات عامة أو في مسابح أو نعال في أبواب المساجد أو أبواب البيوت أو أبواب الأماكن التي يجتمع فيها الناس، فعلى هذا التفصيل إن كان صاحبها موجودا هذه المتروكة هل يجوز أن يأخذها؟ لا، ما يخرج إنسان باب المسجد يقول والله نعالي كانت في هذا المكان سأخذ هذا التي في موضعها، هل يجوز هذا؟ لا، ينظر هذا لابد، إذا لم يجد مالكا لها يأتي في الشيء الثاني، ما إذا وجد مالكها فلا يجوز يأخذها. فإذا لم يوجد مالكها فهذا إذا كان هناك اشتباه بين متاعه وبين هذا ينتظر يتمهل لعله يرجع الذي اشتبه عليه الأمر، فإن لم يكن كذلك له أخذها. وبقي في هذا الباب مسائل، هي مسائل طويلة، مسائل تعريف اللقطة وما يتعلق بها. أخني يقول: ما معنى يضمنها؟ ها، من يجيبه؟ ما معنى يضمنها؟ ها، يعني يكون عليه ثمنها مقابل عنها، بمعنى أنه يبدل مكانها مثلها أو ثمنها. سيأتي ما هو، ما الذي يضمن؟ هل مثلها أو الثمن؟ أخ يقول: وجدت لقطة جوال قبل 6 أشهر ثمنه 150,000، ولم أعرف به لأني لا أعرف أحكام اللقطة، وأنا الآن تائب وأريد أن أرد هذه اللقطة، فماذا علي؟ عليك أن تعرفها الآن في الموضع الذي وجدتها فيه. تقول: من أضاع جوالا قبل 6 أشهر في هذا المكان يأتيني. فإذا أتاك وجاء بصفاته التي هي عليه دفعته إليه، وإن لم يأتك فواصل تعريفه سنة، عليك أن تعرفها سنة. فإن لم تجد من يعرفه بعد السنة لك أن تتملكه. أخني يقول: إنسان وجد لقطة ولكنه لم يعلم أن هناك من كان قد وجدها قبله، وفي أثناء التعريف بها جاء الذي وجدها قبله، فهل يعطيه إياها أم لا؟ نعم يعطيه إياها، لأن الحق قد ثبت له، الحق قد ثبت للملتقط الأول. قال بعض الناس: إذا سرقت نعاله أخذ نعالا أخرى، فهل يجوز هذا الفعل؟ سبق التفصيل الذي ذكرناه. ما هو التفصيل؟ إذا كانت هذه الموجودة يعلمنا لغيره فلا يجوز له أن يأخذها، ها؟ وإذا لم يعلم أنها لغيره، يعني لم يعلم صاحبها، وجدت ولا يعلم لها صاحب، فإن كانت مما يشتبه بنعاله ويحتمل أن صاحبها يرجع إليها فيمهله إذا رجع، وإلا يجوز له أن يأخذها. أخ يقول: بعض الطلاب يخرج ويلبس نعال الآخرين بغير علم من صاحبها، فهل يجوز هذا؟ وبعضها لا تتحمل الماء وهو يذهب يتوضأ بها، هذا من الخطأ، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ متاع غيره إلا بإذنه، ولا ينبغي التساهل في ذلك. لا يأخذها يخرج بها، ولا يأخذها يتوضأ بها، فإنه ربما إذا توضأ بها كما قال السائل يتلفها على صاحبها، كأن تكون مما يؤثر فيه الماء. وهكذا أخذه لها من أصله ولو لم يتوضأ بها لا يجوز له إلا بإذن من صاحبها، وإلا فلا يجوز له أن يأخذها، ولا ينبغي التساهل بذلك. أخ يقول: هل يعرف اللقطة حولا كاملا كل يوم؟ لا، لا يلزم كل يوم، قلنا سبق أنه يعرفه في اليوم الأول وفي الأسبوع الأول أكثر من غيره، وفي الشهر الأول أكثر من غيره، وباقي ذلك يكفي ولو التعريف بين الحين والآخر. أخ يقول: هذا الجوال الذي وجد من 6 أشهر كيف أعرفه، سنة كاملة أم أكمل السنة؟ لا، سنة كاملة، من الآن سنة كاملة. أخوني يقول: ذهبت إلى مسجد فأخذت نعالي، فأخذت نعالا أخرى بدل نعالي، والمسجد فيه أناس كثير، فماذا علي؟ عليك أن تردها إلى مكانها الذي أخذتها منه. ثم هذا أيضا فيه مفسدة، قد يكون هذا الذي أخذتها عليه جاء يصلي في ذاك المسجد ذاك اليوم فقط ولا يرجع إليه مرة أخرى، فتأثم على هذا أن أضعتها على صاحبها، أما إن وجد صاحبها فالأمر أهون. أخني يقول نسمع قول العلماء أخرجه النسائي في الكبرى أو الصغرى ولا نفهم معناه، فما معنى ذلك؟ معنى أن النسائي له كتابان، كتاب سماه السنن وكتاب سماه المجتبى. كتاب اسمه السنن والكتاب الآخر اسمه المجتبى. فالسنن هو الذي يعرف عند الناس اليوم بالكبرى، هو الذي ألفه باسم السنن، والمجتبى هو الذي يعرف عند الناس بالصغرى. لماذا سمي مجتبى؟ لأنه اجتبي أي أخذ من الكبرى، على خلاف هل الذي اجتبى السنن هو النسائي نفسه أو هو تلميذه ابن السني، في خلاف كثير بين العلماء على قولين. منهم من قال هو النسائي طلب منه الأمير، قال له اجتبي لنا هذه السنن اختصرها، لأنه كبير السنن الكبرى أكثر من 10,000 حديث فاختصرها. وأيضا السنن الكبرى يكثر فيها ذكر العلل والخلافات، خلافة الرواة، قال فلان كذا وقال فلان كذا، ويرجح الصغرى ليس فيها ذلك. ومنهم من يقول إن الذي اجتباها هو تلميذه ابن السني، فالله أعلم. إذا أطلق الناس اليوم السنن قالوا أخرجه النسائي وسكتوا، وقالوا أخرجه النسائي في السنن، ما مرادهم؟ الصغرى الذي هو المجتبى، هذا المراد إذا أطلق. وإذا أرادوا الكبرى ماذا؟ يقيدون، يقولون أخرجه النسائي في السنن الكبرى. والنسائي رحمه الله كان من كبار أئمة الحديث في زمنه ومن أئمة العلل، وكتابه السنن شاهد على ذلك الكبرى. وقال كثير من العلماء كان أعلم بالحديث وعلله من مسلم والترمذي وابي داود ونحوهم ممن كان في زمنه، لكن كان شرط مسلم في كتابه أرجح من شرط النسائي، فلذا رجح صحيح مسلم على سنن النسائي، وإلا فمن حيث مكانة العلمية كان النسائي في نظر العلماء أجل. وكل السنن، كل سنن تميزت بميزة، فمن حيث العلل وذكر اختلاف الرواة والترجيح، سنن النسائي أرجح من كل السنن في هذا الباب. ومن حيث ذكر مذاهب الفقهاء والعمل على الأحاديث وبيان من عمل بها ومن قال بها، سنن الترمذي أرجح في ذلك، فهو يكثر ذكر مذاهب العلماء عقب الأحاديث. ومن حيث العناية بالمسائل الفقهية والتبويب عليها والترتيب، سنن أبي داود أرجح في ذلك، بل يعني فضل سنن أبي داود بهذا الباب لأنه استوعب أحاديث الأحكام، أكثر كتاب من كتب السنن استوعب الأحكام وحرص على الأحاديث الواردة في ذلك هو سنن أبي داود. وكان يقول أردته أن يكون حجة للمسلمين بينهم وبين الله في عملهم أو نحو ذلك. فكل السنن لها ميزة تميزها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.